موقع ينابيع الدعوة، موقع ينابيع الدعوة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، واجعلنا من أوليائك المقربين، واغفر لنا ما تعلم مما بيننا وبينك يا رب العالمين. اللهم اجبر كسرنا ويسر أمرنا واشرح صدرنا واغفر ذنبنا ويمن كتابنا، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا في شهر رمضان من المعتوقين يا رب العالمين. أقبلت روائح رمضان تشمها قلوب المتقين، تفرح بها أفئدة المخلصين. أقبلت هذه الليالي وهذا الشهر العجل، شهر شعبان، يريد أن ينقضي ليقبل رمضان، ورمضان وأيامه وعشر ذي الحجة وأيامها ويوم الجمعة وآخر ساعته والاثنين والخميس وست من شوال وموسم الحج. هذه الأيام هي الأيام، لا تتغير، هي الأيام، إنما الذي يتغير فيها أعمال الناس، فتكثر فيها الطاعات ويكثر فيها المسيء عن السيئات، فيرجع ذلك على روح المؤمن بالسعادة والراحة والطمأنينة. إذن فالعبرة بالعمل لا في نفس الأيام، وإن كان للأيام فضل، وإن كان الله جل وعلا قد فضل بعض الأيام على بعضها البعض، ولكن هذا التفضيل ثمرته لمن عمل، ثمرته لمن عمل، وحسرته لمن لم يستثمر ويسابق فيه. عباد الله، ما جمع الجامعون المال ولا سعى الناس في الأعمال وما تسابق الناس في الدنيا إلا ليجدوا الراحة وليجدوا السعادة، وإن السعادة والراحة في الطاعة، بنص كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ووالله إن الذي يجد سعادته في طاعة ربه إنها لبشرى للمؤمن في الدنيا قبل الآخرة بالجنة بإذنه جل وعلا. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد وأورد هذا الأثر القاسمي في كتاب محاسن التأويل، وذكره أيضاً السيوطي في الدر المنثور، أن الله عز وجل قال في بعض ما قاله لبني إسرائيل، وتجدون هذا الأثر في كتب التفسير عند ابن أبي حاتم وغيره عند قول الله جل وعلا وكان أبوهما صالحا في سورة الكهف، أن الله عز وجل قال إني إذا أطعت رضيت. اسمع الآن، إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وإن بركتي لا حد لها، وإني إذا عصيت غضبت، وإني إذا غضبت لعنت، وإن لعنتي لتصيب الولد السابع. وعند ابن حاتم وإني إذا أشرك بي غضبت، وإذا غضبت لعنت، وإن لعنتي لتصيب الولد الرابع. هذا الأثر يذكره العلماء عند تفسير قول الله جل وعلا لموسى عليه السلام وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، موعظة وتفصيلا لكل شيء. قالوا فهذا مما كتبه الله لموسى في الألواح، فقال له يا موسى لا تشرك بي شيئا ولا تشرك بي أحدا من أهل السماء والأرض فإنهم كلهم عبادي، يا موسى إني إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت إلى آخره. وهذا الأثر شاهده في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال في سورة النحل
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
الحياة الطيبة هي الراحة التي أتكلم عنها، وقد جاء موسم داخل علينا هو موسم الراحة للمؤمنين، موسم التشمير للصلاة والقيام وقراءة القرآن والدعاء. هذا موسم فيه الحياة الطيبة، والحياة الطيبة ملخص تفسيرها عند أهل العلم بأربعة أمور تنالها: إن أنت داومت على الطاعة وفعلت الطاعة سترزق بأربعة أشياء، أولاها كما قال ابن عباس قال الحياة الطيبة الرزق الطيب الحلال، فالله جل وعلا يرزقك ويوسع عليك ويعطيك رزقا طيبا، سواء كان رزق بالمال أو بالولد أو بالصحة أو بالعافية أو بالهداية أو بالاستقرار أو بالسعادة، بل نص ابن عباس على السعادة بالذات. فالله جل وعلا يسعدك. جلست بجانب أحد العلماء وكان ابني بجانبي، فقلت له ادعو له أن يكون إمام خير. قال لا تدعو بهذا. فتعجبت، تعجبت، قلت ولم؟ قال ادعو بخير من ذلك. قلت وما خير من ذلك؟ قال ادعو الله أن يسعده في الدنيا والآخرة، فإنه إن أسعده بلغ. فأسأل الله أن يسعد أولادنا وأولادكم، وأن يسعدنا وإياكم، وأن يسعد من نحب. اللهم أسعدنا جميعا في الدنيا والآخرة. هذه الراحة، والله ما بحث الباحثون في هذه الدنيا بالدنيا إلا عن السعادة، وهي أمام أعينهم في طاعة ربهم. لأن الله قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، الله، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن فأول الحياة الطيبة الرزق، يرزقك الله رزقا أنت لا تعلمه. قد يرزقك بالولد الصالح الذي يسوى أمه، أو يرزقك بعافية لا توجد عند غيرك، أو يرزقك بمال يوسع لك فيه، أو يرزقك بما تشاء كما تشاء. لأنه إذا رضي أعطى، وإذا أعطى أدهش بعطائه جل وعلا. الثانية البركة التي في الأثر، أن يبارك لك في رزقك. ومعنى البركة التكثير في الشيء ولو كان قليلا، فتجد أنك تنفق القليل على الكثير، بل تنفق القليل على ما ينفق غيرك فيه الكثير. يرزقك البركة في بيتك، في دارك، في أهلك، في مالك. يرزقك البركة في أولادك. تتعجب من بعض الناس أن الله جل وعلا بارك له في ذريته، فتجد أن الذرية كلهم حافظين للقرآن، كلهم صالحون، كلهم من أهل المساجد وأهل الطاعة. إنها البركة يا إخوة. اللهم بارك لنا في معايشنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وارزقنا البركة يا رب. اللهم ارزقنا البركة يا رب. هذه الحياة الطيبة، الراحة في الطاعة، السعادة في الطاعة، البركة في الطاعة. وإن موسم الطاعة على الأبواب، فاجتهدوا يا عباد الله، اجتهدوا ولا تقصروا، وأسأل الله أن يجبر تقصيرنا. ثالثها يرزقك القناعة. يرزقك سبحانه وتعالى القناعة. وملخص القناعة بكل تعريفاتها الرضا بما أعطى الله. يا الله أن تكون راضيا بما أعطاك. أعطاك قليل راضي، أعطاك كثير راضي، أخذ منك راضي، وهبك راضي، راضي، راضي. أن تكون راضيا عن الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولم يقل رضوا به، لم يقل رضوا به. كلنا رضينا بالله ربا، وبمحمد النبي، وبالإسلام دينا. اللهم أحينا وأمتنا على ذلك. ولكن أين الذي رضي عنه؟ رضي عن الله، هي القناعة، رضي عن أقدار الله جل وعلا. إنها القناعة، أن يرزقك القناعة، كما قال ابن عباس: أوفر مال وأعظمه القناعة، فيعطيك القناعة سبحانه وتعالى. قنور من لطائف التفسير في قوله جل وعلا في سورة الانفطار: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. من تفسيرات هذه الآية: إن الأبرار لفي نعيم ونعيمهم القناعة، وإن الفجار لفي جحيم وجحيمهم الطمع، وجحيمهم الطمع، لا يسمعون لا يقنعون. ولو أعطي واديا من ذهب لابتغى ثانيا، ولو أعطي ثانيا لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم وعينه إلا التراب. أما المؤمن فعنده القناعة، راضي، يسعى ويعمل بالأسباب، ولكنه راض عن الله جل وعلا. وما أسعد حياة الراضين، وما أشقى حياة الطمعين. أما رابعها فانشراح الصدر للطاعات. انتبه، من آثار الطاعة وحلاوتها: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إن للإيمان ذوق يذاق، من حلاوة الإيمان وذوقه: كلما أطعت الله بطاعة شرح صدرك لأخرى ويسر لك طاعة أخرى. وهكذا تكون الطاعات كخرز المسبحة، يجر بعضها بعضا وتتتالى خلف بعضها البعض، لأن هذا من أثر الحياة الطيبة التي قلناها في الآية: فلنحيينهم حياة طيبة. ها هو الموسم قد أتى، والسباق بدأ، وميدان التنافس قد حان. اللهم اجعلنا فيه من المتنافسين، وارزقنا الصبر على الطاعة يا رب العالمين. وضعوا تحت الصبر على الطاعة خط أجيبه في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي الآية التي بعدها يقول جل وعلا: ولنجزينهم، عن الذين عملوا الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. هذه النتيجة الأولى بسبب عمل الصالحات، ولكن هناك نتيجة ثانية، ثمرة ثانية. قال: ولنجزينهم أجرهم أيضا هؤلاء، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فما معنى بأحسن ما كانوا يعملون؟ الذين يصبرون في هذه الدنيا بأنواع الصبر المعروفة لديكم: صبر على الطاعة عن المعصية على أقدار الله. الذين يصبرون، وأولئك الذين يعملون الصالحات ويصبرون على الصالحات ويتعبون في الصالحات ويسابقون في الصالحات، الله يجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لها تفسيران عند أهل العلم. أما الأول فمعناه أن الله جل وعلا يؤتيهم أجورهم من الحسنات ويتغاضى عن السيئات، فلا تحسب لهم سيئة ولا سيئة، ولا سيئة، بل إن السيئات تقلب إلى حسنات كما قال في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إلى حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتخيل ما عندنا من سيئات أن تقلب إلى حسنات. إن الفضل ألا تذكر أصلا، لا تقلب ولا غيره، لا نريد تذكر، فما بالك أنها لا تذكر وتقلب إلى حسنات، هذا فضل عظيم. التفسير الثاني: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يؤتى للصلاة فينظر إلى أفضل صلاة صليتها في حياتك، ينظر إليها فتعطى أجر كل الصلوات مثل أجر أفضل صلاة صليتها، ويؤتى للصيام فينظر لأفضل صيام أنت صمته في حياتك، أفضل صيام، أتقن صيام، فتعطى الأجر على أفضل عمل. وهكذا في كل الأعمال تأخذ درجات، أعلى درجة لأعلى عمل في كل عمل. ما هذا الفضل؟ إن فضل الله واسع، ولكن أين العاملون؟ اللهم يسر لنا العمل في رمضان على وفق كتابك وسنة نبيك، وارزقنا الصبر على الطاعة يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لذلك، اللهم آمين.